بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل: فإنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الإمام مسلم ساق بسنده في هذا الحديث، وهذا الباب يتعلق بأن الجنة لا يدخلها إلا النفس المسلمة، وأن الله جل وعلا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ساق بسنده فقال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، وقد تقدم معنا ذكر محمد بن رافع وعبد بن حميد فيما سبق. وعبد بن حميد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم، قال جميعا عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري، معمر بن راشد ثقة أخرج له الجماعة، عن الزهري وهو ثقة أخرج له الجماعة، عن سعيد بن المسيب وهو ثقة كذلك أخرج له الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. وأبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، جاء في بعض الروايات أنها خيبر، وهذا هو الأصح، وهذا هو الأصح. فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام، يعني يوصف بالإسلام، وقال لرجل يعني قال في رجل، وهنا تناوب حروف الجر، ولا هنا بمعنى في، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. فقال لرجل، أي في رجل ممن يدعى بالإسلام، أي يوصف بالإسلام، قال فيه عليه الصلاة والسلام: هذا من أهل النار، يعني شهد له أنه من أهل النار. قال: فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا، أي قريبا، آنفا يقصد به قريبا، تقول كما قلت آنفا أي قريبا، فإذا طال الفصل لا يقال آنفا، إنه من أهل النار. قالوا: فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. وهذا الأمر من الصحابة رضي الله عنهم استعجاب، يعني استعجبوا: كيف أنك تقول هو من أهل النار وقد رأيناه قاتل قتالا شديدا؟ وهذا ليس استنكار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قوله حق ومصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. هذا تأكيد لقوله الأول، وهو يؤكد عليهم مع استغرابهم لهذا الأمر، أكد عليهم عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار وأن مصيره إلى النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب. السبب في ذلك أنهم ما علموا ما السبب في كونه من أهل النار، وهو قاتل قتالا شديدا ضد الأعداء. فبينما هم كذلك، أي في هذا الحال من التساؤل، إذ قيل فإنه لم يمت، فإنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، يعني أصابته جروح بسبب المعركة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. يعني أخبرهم من رآه على هذه الحال أنه أصابته جراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرحا بصدقه الذي جاءه عن طريق الوحي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لم يكن من عنده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن دلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب حادثة الإفك الشهيرة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: إن كنت قد ألممت بذنب، وهذا دليل أنه لا يعلم الغيب، ولذلك بقيت عائشة رضي الله عنها في بيت أبيها الصديق أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. قال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. وهذا فيه أنه قوله عليه أن قوله عليه الصلاة والسلام كان بوحي، ولا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه قبل ذلك شيء عن الرجل، فإن هذا لم يرد في رواية، لم يرد في رواية. إذن كان هذا وحي، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، والمعجزة لا يشترط فيها التحدي، لا يشترط في المعجزة أن تكون بتحدي، أي تحدوه، قد تكون بتحدي وقد لا تكون بتحدي، فتأتي حسب الحاجة. إذن لا ترتبط المعجزة دائما بالتحدي كما يظن البعض، فإن معجزته عليه الصلاة والسلام قد تأتي للحاجة إلى ذلك. ثم أمر بلالا فنادى في الناس. بلال كان له صوت يعني يسمع الناس وجهوري، فأمره أن يبلغ الناس، قال: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. هذا قرينة على أن هذا الرجل الذي قتل نفسه كان منافقا، كان منافقا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إذن شرط دخول الجنة الإسلام، الله جل وعلا جعل النجاة في دين الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من أصحاب النار. وعلى هذا لا يصح القول بأن غير المسلم إن عمل صالحا وقام بالطاعات وأنواع البر وهو لم يسلم أنه يكون من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فقال: وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. طيب، هذا الذي قاتل قتالا شديدا وهو منافق، فيه الحذر أيضا من الرياء. ليس بالضروري أن يكون الإنسان يبطن الكفر في قلبه، ولكن فيه الحذر من الرياء والحرص على الإخلاص في العمل، وأن يكون قاصدا بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يصح العمل مع الرياء، وأن الرياء مع الأعمال على أقسام، فإن ابتدأ عمله بالرياء فإن عمله حابط، وإن طرأ عليه الرياء أثناء العمل فإن دافعه صح منه العمل، وإن لم يدافعه فهو على حالين أيضا، إن كان آخر العبادة متصل بأولها كالصلاة فإنه لا يصح منه، وإن كان منفصل عنها كمن تصدق بعشرة مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى ثم تصدق بعشرة أخرى حصل منه في ذلك الرياء فإن الثانية لا تقبل وتقبل الأولى، لأن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له جل وعلا، ما كان خالصا له سبحانه. وما حكم الرياء، أو ما حكم ما يحصل للإنسان من عجب بعد العمل؟ فالصحيح أن هذا لا يضره، لأن العمل ابتدأ وتم على الإخلاص، ابتدأ وتم على الإخلاص. وينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه على عدم العجب، فإن العجب داء عضال. إذن الشاهد من الحديث الحرص على الإخلاص لله جل وعلا، وأن يكون جهادك وتكون صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك وصدقتك وبرك بوالديك وصلتك لأرحامك تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. إذن أنت في العمل، العمل لا بد أن ينتفي عنه الرياء، ولا بد أن ينتفي عنه طلب حظ من الدنيا. إن الإنسان قد ينجو من الرياء فيعمل عمل لا يرائي به ولا يسمع، لكنه يرجو بهذا العمل الذي هو عبادة لله سبحانه وتعالى يريد به حظا من الدنيا. ولذا جاء في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يعمل العمل هذا، يتعبد لله جل وعلا ليحصل مالا من الدنيا، وإن لم يكن مرائيا فإن هذا العمل أيضا لا يقبل، فالواجب أن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ويريد بذلك الأجر من الله جل وعلا. هذا الحديث يدلنا على أهمية الصبر على البلاء، وأن الإنسان إذا أصيب بالبلاء فالواجب عليه أن يصبر، لا أن يبادر بنفسه أو يقتل نفسه إذا ما أصيب بمرض أو نحوه. وفيه أن الجنة محرمة على غير أهل الإيمان، وكذلك فيه أن الله جل وعلا قد يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بل قد يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر، بالرجل الكافر غير المسلم. وفيه معجزته صلى الله عليه وسلم بإخباره عن هذا الرجل بأنه من أهل النار، وفرق بين المعجزات والكرامات، فإن المعجزات متعلقة بالأنبياء، أما الكرامات فتكون للأولياء، ولا بد أن يكون الولي مؤمنا تقيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكل من كان لله مؤمنا تقيا كان له وليا، كان له وليا. وكذلك فيه جواز الإخبار عن الرجل السيء لمصلحة، أن تخبر لمصلحة، ليس لمجرد الكلام، وأن العبرة بالخواتيم، أن العبرة بالخواتيم. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاختتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
ثم ساق بسنده قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القارئ ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي حازم سلمة بن دينار ثقة أخرج له الجماعة عن سهل بن سعد الساعدي وهو الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو المشركون فاقتتلوا في معركة، وقيل قال بعضهم هي نفس ما ذكر في السابق أنها خيبر، وقيل لا اختلفت الحادثة عن الحادثة الأولى فيما ورد في هذا الحديث. قال فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، يعني بعد فراغ القتال قال ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، أي من ضمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل، وذكر النووي أن اسمه قزمان وقيل هو منافق. قالوا لا يدع لهم شاذة، يقال ما ترك شاذة ولا فاذة، والشاذة هي من فرد عن الجماعة، الشيء إذا انفرد عن الجماعة يسمى شاذة، قال إلا أتبعها يضربها بسيفه، يعني أبلى بلاء عظيما فيما يظهر للناس. قال فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني ما كفى منا أحد في فعله كما فعل فلان الذي قتل قتلا كثيرا، يعني في الأعداء الذين عارضوا الدين وحاربوا الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، أنا صاحبه أي سأصاحبه، وهو على الاستقبال، أنا صاحبه أبدا، قال فخرج معه يمشي معه، قال كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، استعجل الموت يعني تعجل أن يموت لما وجد من ألم بسبب هذه الجراح. قال فوضع سيفه بالأرض وذبابه هو طرفه الذي يضرب به والذي يقتل به، وهذا يسمى ذباب السيف، كما أن الطرف الآخر الأعلى يسمى المقبض. فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، أي عند صدره، ثم تحامل يعني أثقل نفسه على هذا السيف، أي رمى نفسه على هذا السيف بثقله، قال فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي مشى معه، فقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، قال وماذاك؟ لماذا؟ يعني لأن هنا لابد من تعليل، وهو أنه يشهد بهذه الشهادة فلأنه رأى شيئا يؤكد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى ما يدل على صدقه، فإنه لا شك صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. أنت قلت أنه من أهل النار فاستغرب الناس، أي مع شدة ما وجدوا منه من قتال وجهاد. قال: فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض، قال وذبابه بين ثديه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا يقيد حديث ابن مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا يقيد بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس، وهذا سببه الرياء أو سببه النفاق. فإن كان سببه النفاق الاعتقادي وهو يدعي الإسلام فإن ماله إلى النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وإن كان سببه الرياء مع وجود أصل الإيمان عنده فإنه يكون مآله إلى الجنة بعد أن يعذب في النار على تفريطه وعلى معاصيه. وحمل بعض أهل العلم الحديث على أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم بعد ذلك يبتلى بالمعصية أو بالانحراف فينحرف في آخر حياته فيموت على هذه المعصية، وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه. فهذا الحديث فيه تحريم قتل النفس وأنها من الكبائر، قتل النفس من الكبائر، وفيه كذلك ترك الاعتماد على الأعمال، وأن الإنسان في كل عمل يعمله إنما يطلب من الله جل وعلا أن يتقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة لا يتقبل منهم أو أن ترد عليهم أعمالهم. وفي الحديث كذلك أن الأعمال بالخواتيم، وكذلك في الحديث أنه لا يطلق على من كل من قتل أنه شهيد، يقال نرجو له الشهادة أو نحتسبه شهيدا، وإن كان قد ورد عن بعض السلف أنهم أطلقوا الشهيد على من قتل في المعركة. نعم.
قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثني الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات، قال ربكم عز وجل: قد حرمت عليه الجنة، ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله لقد حدثني بهذا جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد.
ثم ساق بسنده فقال: حدثني محمد بن رافع، تقدم معنا قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا شيبان وهو كذلك ثقة أخرج له الجماعة، قال سمعت الحسن وهو البصري ثقة أخرج له الجماعة، قال يقول: إن رجلا، يعني أول قول الحسن يدل على أنه مقطوع يعني من رواية الحسن من لفظه، إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، وهذا أصوب أن يقال قرحة ولا يقال قرحة، قال فلما آذته انتزع سهما من كنانته، الكنانة هي التي تحمل السهام، فنكأها، نكأها يعني أدخلها في الجرح وأخرج ما في الجرح، فلم يصبر عليه. قال: فلم يرقى الدم، أي لم يتوقف الدم حتى مات، حتى مات. جاء في رواية قال: فأخذ سكينا فحز بها يده، أو يده، حز بها يده. وقيل لعل الذي حصل منه الأمران، فحصل أنه نكأ جرحه فزاد ألمه فبتر يده، فحز يده وبترها. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة. وفي رواية أن الله جل وعلا قال: بادرني عبدي بنفسه، قد حرمت عليه الجنة. قال: ثم مد يده، الحسن رضي الله عنه مد يده إلى المسجد، المسجد النبوي، فقال: إي والله لقد حدثني بهذا جندب، الصحابي الجليل ابن جنادة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، في هذا المسجد. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا في الحديث القدسي هذا، قال: قد حرمت عليه الجنة، هذا التحريم بالنسبة للمسلم إذا بادر بنفسه فقتلها فهو تحريم ليس أبديا، ليس تحريما أبديا، وإنما يكون مآله إلى الجنة، وإنما هذا التحريم تحريم ابتداء الدخول، أي يكون أول دخوله إلى النار، لا يدخل الجنة ابتداء، لأن قتل النفس سواء قتل نفسه أو قتل غيره فإنه فاعل لكبيرة ما لم يستحل ذلك، فإذا استحل ذلك فيحمل قوله قد حرمت عليه الجنة تحريما أبديا، تحريما أبديا، لأن استحلال ما حرم الله جل وعلا، ولا سيما ما كان معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، ومن ذلك قتل النفس، فإنه يكون فاعله خارجا من الملة. قال: لقد حدثني بهذا جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الحديث حرمة قتل النفس، لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه كما لا يجوز له أن يقتل غيره، وكذلك في الحديث حرمة الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وما يقضيه الله على العبد، وأن الواجب عليه في ذلك أن يصبر وأن يأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا من العلاج، سواء علاج الطب أو الرقية الشرعية أو نحو ذلك، حتى يبرأ، لا أن يبادر بنفسه، ولا أن يدعو على نفسه بالهلاك، ولا أن يتسخط، ولا أن يكون هذا سببا في بعده عن الله جل وعلا، أو في فعله للمعاصي، أو في سوء ظنه بالله جل وعلا، كما يقول بعض العوام أو بعض الناس هداهم الله: ما وجد الله من يبتلي إلا أنا، أو نحو ذلك من ألفاظ الاعتراض التي لا تجوز. بل الواجب على العبد أن يسلم لله جل وعلا، وأن يصبر على ما يقضيه الله سبحانه وتعالى عليه، وإن لله جل وعلا عبادة في الشدة كما أن له عبادة في الرخاء، وله عبادة في الرخاء كما له عبادة في الشدة. فكما أن الإنسان يشكر ربه جل وعلا على ما ينعم عليه من النعم، فكذلك يشكر الله جل وعلا على ما يصيبه من البلاء مع صبره على ذلك، مع صبره على ذلك. وأعظم مقامات الصبر في أمر البلاء أن يرضى، هذه أعلاها، وهي أعلى من الصبر، أن يرضى على ما يصيبه من البلاء، وهذا لا شك أنه هو الذي ينبغي على الإنسان الذي يبتلى بشيء من الأمراض أو نحو ذلك، وأن لا يتسخط. نعم، يعني هم ذكروها أن الرضا يستلزم الشكر. نعم، أحسنت. كذلك فيه تحريم فعل الأسباب المؤذية التي تؤدي إلى القتل أو نحو ذلك، كان يقول الإنسان: قد زاد علي البلاء فأريد حقنة يعني تميتني، يمكن ربما أصحاب الطب يعرفون هذا، يعني يطلب منه حقنة معينة يقال حتى أرتاح، هذا لا يجوز، فلا يجوز للأطباء أن يستعملوا هذا له، ولا يجوز له هو أن يطلب ذلك، بل عليه أن يصبر. وربما أراد الله جل وعلا منه أن لا يخرج من هذه الدنيا إلا وقد كفر عنه جميع سيئاته بما يصيبه من البلاء، حتى جاء في الحديث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي شيء على المؤمن كان ذلك في شدتي أو في شدته في الموت، ما يأتيه من شدة في الموت أو من معاناة كفر الله جل وعلا به عليه من الخوف. وكان بعض السلف إذا لم يمرض يخشى ويخاف، لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، ابتلاهم بالفقر أو ابتلاهم بالأمراض أو بنحو ذلك، فهذه من دلائل محبة الله جل وعلا للعبد، وهذا للعبد المؤمن الطائع أن يبتلى مع ما عنده من طاعة وما عنده من قربات، فإن هذا يدل بإذن الله على محبته جل وعلا للعبد. وفيه كذلك فائدة يعني في نقل الحديث، وهو الضبط، فإن ضبط الحسن رضي الله عنه وما جعله يقول يمد يده إلى المسجد ويقول: إي والله لقد حدثني بهذا جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. وهذا كما هو معلوم يأتي عند الرواة في ذكر الوصف الذي سمعوا به، فيدل على زيادة الضبط في سماع الحديث. نعم.
قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول: حدثنا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج برجل في من كان قبلكم خراج، فذكر نحوه.
نعم. أنا قلت في أول قل جندب بن جنادة، جندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فيقول: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، قال حدثنا وهب بن جرير وهو ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم ثقة أخرج له الجماعة، قال سمعت الحسن وهو البصري يقول: حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد، فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ساق أولا إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث ابتدأ بذكر الحديث دون إسناده، ثم في آخره أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خرج برجل في من كان قبلكم خراج، وهذا هو اللغة الصحيحة، أن يقال خراج بالتخفيف وليس بالتشديد فيقال خراج، وإنما خراج، وهذا يعني ما ذكره علماء اللغة وهم أعلم بهذا. فقال في هذا الحديث، طبعا على نسق الحديث السابق، لكن ذكر في هذا الحديث حينما ذكر جندب بن عبد الله البجلي، قال: فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن ما نسينا الحديث ولا نخشى أن يكون جندب رضي الله عنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة جميعهم عدول، جميع الصحابة عدول، ولذلك لا يبحث عن تعديل للصحابة، إذا ثبت أن هذا صحابي فلا تحتاج إلى معرفة هل هو ثقة أو ليس بثقة. ولذا لو جاء في الحديث أن التابعي قال: حدثني رجل من الأنصار، أو قال: حدثني رجل من المهاجرين، فلا يحتاج معرفة من هذا الأنصاري ومن هذا المهاجري، فالصحابة عدول عدلهم الله جل وعلا ورضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا علماء الجرح والتعديل وكذلك في كتب التخريج لا يذكرون أبدا أن أبا هريرة ثقة، أو يقولون عمر ثقة، أو يقولون سعد بن معاذ، أو يقولون نحو، لا يذكرون هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم جميعهم عدول. ولا يصح ما ذهب له بعض العلماء من البحث في عدالة الصحابة، فإنهم ليسوا بحاجة إلى هذا البحث، ولا يصح طرق مثل هذه المسائل. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
ثم ذكر حديث على باب بوب فيه أهل العلم باب من الغل أو باب من غل فهو في النار. حدثنا زهير بن حرب أو حدثني زهير بن حرب وثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا هاشم بن القاسم وهو الليثي ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا عكرمة بن عمار وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والنسائي وابن ماجه قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل وهذا ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة قال حدثني عبد الله بن عباس وهو حبر هذه الأمة من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر فهو حبر وبحر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال حدثني عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه قال لما كان يوم خيبر كان في السنة السابعة للهجرة أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنفر هما الجمع يقال نفر ويراد به الجمع قالوا فلان شهيد فلان شهيد يعني يقولون ذلك فلان شهيد لأن قتلوا في هذه المعركة فقال حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أي بسبب بردة غلها والبردة هي نوع من الكساء نوع من الأكسية قال أو عباءة وهو كذلك نوع من الألبسة التي كان يلبسها الرجال فلا يختص اسم العباءة بالنساء كما هو العرف الآن فالعباءة قد تطلق أيضا على ما يسمى بالبشت أو بنحوه فإنه يسمى في اللغة العباءة قال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها ما هو الغلول؟ الغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها هذا أمره عظيم وهو من الكبائر وهو من الكبائر إذا كان الناس في معركة ثم وجد أحدهم شيئا في قتاله للأعداء فلا يجوز له أن يستأثر به حتى يعطيه قائده أو ولي أمره فيكون داخلا في القسمة فإن أذن له بعد ذلك جاز له هذا الأمر وقد روي أن معاذ رضي الله عنه عندما جاء من اليمن جاء برقيق فقال فوجده عمر فقال ما هذا قال هؤلاء لي أذهب بهم لأبي بكر وهذا كان في زمن أبي بكر وهؤلاء لي قال اذهب بهم جميعا إلى أبي بكر قال ولماذا أذهب برقيقي إلى أبي بكر وقد أهديت لي فذهب إلى أبي بكر وأخذ رقيقه ورجع إلى بيته ثم أصبح وقال لعمر لقد رأيت في منامي أني أعذب في النار أو نحو ذلك فأتى بها إلى أبي بكر وقال له هذه لك وهذه أهديت لي وهي لك، قال قد أجزناك فيما أهدي لك. قال فذهب إلى بيته قام يصلي فوجدهم يصلون خلفه، قال ماذا تفعلون؟ قالوا نصلي. قال لمن؟ قالوا لله. قال قد أعتقتكم جميعا. فالشاهد من هذا أن لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من المعارك أو نحوها إلا بعد أن يقسم بينهم ولي الأمر أو من أوكله ولي الأمر أو من ولاه على هذا القتال. فهذا الرجل أخذ بردة لباس وجده أخذه أو عباءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال إني رأيته في النار في بردة غلها، هل قال يعذب بها أو في بردة غلها أو عباءة بها؟ جاء في رواية أخرى أن في مسألة الشملة أنها تلتهب عليه نارا، فهل قوله عليه الصلاة والسلام كلا إني رأيته في النار في بردة غلها المقصود بسبب بردة غلها فهو يعذب في النار؟ فهو يعذب في النار. طيب قال يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة، يعني دخولا أوليا، هذا المقصود، أهل الإيمان هم الذين يدخلون الجنة سواء في أول الأمر أو بعد أن يحصل لهم شيء من العذاب، فإنه لا يدخل الجنة ابتداء إلا المؤمنون، وقد يعذب بعض المؤمنين للتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى، ثم يكون مآل هؤلاء المعذبين إلى النار ما دام أن عندهم أصل الإيمان، ما دام أن عندهم أصل الإيمان يطهرون في النار ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة كما دلت عليه الأحاديث. فخرج أو قال عمر فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون إلا المؤمنون. فالحديث فيه دليل على حرمة الغلول وأن هذا من الكبائر التي يستحق صاحبها بسببها النار، وسواء كان هذا المال كان في معركة أو كان ممن يبعث فيه الولي الأمر عماله، فإنه إذا ذهب به إلى مكان يوليه على أمر كبيع أو شراء أو مسؤولية أو نحو ذلك فلا يجوز له قبول الهدايا، لقوله عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، لا يجوز. ولذا لما جاء ذاك الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أرسله لجبي أموال الزكاة، فقال له فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لك وهذا أهدي لي، قال لو جلس أحدكم في بيت أبي أيهدى له؟ فلماذا أهدي لك؟ إذن المسؤول أو من يتحمل مسؤولية سواء في مرفق يعني يباشر فيه الناس أو في غير ذلك لا يجوز له قبول الهدايا، لأنه يعمل بمبلغ، هو يعمل براتب، فلا يجوز له أن يقبل هذه الهدايا، هذه الهدايا لا تجوز، وإنما يعتذر منها أو يعطيها أو يرسلها لولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر ولا يقبلها، لأن هذا القبول للهدايا يكسر النفس، فربما أعطى لهؤلاء من المزايا وقدم لهم من الخدمات الذين أعطوه هدايا أكثر من الذين جاءوا ولم يقدموا له هدايا، وهو لا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذه الهدايا ولا من الهبات ولا من الأموال، لأنه مؤتمن على هذا العمل، مؤتمن على هذا العمل فيعتذر. وهذا الأمر لا يختص بموظف دون آخر، كل موظف يعطى مالا على وظيفته فلا يجوز له أن يبذل هذه الوظيفة أو أن يبذل عملا هو ائتمن عليه بمال أو بسبب مال أو بسبب هدايا أو بنحو ذلك أو بنحو ذلك. أما ما كان خارج عمله أو خارج اختصاصه فهذا أمر آخر. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار.
ثم أورد الحديث بسند آخر وفي قصة أخرى قال حدثني أبو الطاهر وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال أخبر يعني الجماعة إلا البخاري عندما نقول أخرج له الجماعة من الجماعة؟ أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا قيل أخرجه البخاري أو أخرج له البخاري والأربعة يعني أخرج له البخاري وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال أخبرني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد الأئمة المشهورين من أئمة المذاهب الأربعة وهو من الثقات الأثبات أخرج له الجماعة عن ثور ابن زيد الديلي وقيل الدؤلي كما ضبطه البعض وهو ثقة أخرج له الجماعة قال عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع ثقة أخرج له الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له الجماعة وهذا حديثه يعني هذا اللفظ الذي نذكره حديثه قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له الجماعة عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا. أبو هريرة رضي الله عنه لم يشهد خيبرا وإنما جاء بعد فتحها مباشرة مع اغتنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يشارك أو لم يكن من ممن كان هو أسلم في خيبر يعني بعد تلك المعركة. قال ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا وريقا يعني ما غنمنا الذهب والفضة. قال وغنمنا المتاع والطعام والثياب. جاء في البخاري إنما غنمنا الإبل والبقرة والمتاع. الإبل والبقرة والمتاع. وهل تسمى هذه مال؟ الصحيح أنها تسمى مال، كل ما يملكه الإنسان يعني سواء كان عنده مزرعة فيقول عندي مال، يريد بذلك البستان الذي معه أو المتاع يعني كل ما يملكه الإنسان. والمال عند العرب يقولون المال صامت وناطق، فالصامت يريدون به الذهب والفضة والناطق يريدون به البقرة والإبل والغنم، يقول قال هذا مال ناطق وهذا مال صامت. قال غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي، وقيل له وادي القرى وهو قريب من المدينة. قال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له يقال اسمه مدعم وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة ابن زيد من بني الضبيب. قال وجذام طبعا قبيلة من قبائل اليمن. قال فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله وهو مدعم يحل رحله. الرحل هو مركب الرجل على البعير، فيحله يعني يفتحه. فرمي بسهم هنا على البناء بالمجهول يعني رماه أحدهم بسهم فكان فيه حتفه، والحتف هو الهلاك أي فمات، فقلنا هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا كلا أداة ردع وزجر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انزجروا وارتدعوا، وهو للنفي. قال والذي نفس محمد بيده، وهنا أقسم عليه الصلاة والسلام دون أن يطلب منه ذلك، وفيه جواز الحلف لغير ضرورة ولغير طلب، جواز الحلف لغير طلب لتأكيد الأمر ونحو ذلك، وليس معنى هذا أن الإنسان يحلف في كل شيء، فالله جل وعلا أمر بحفظ الأيمان، واحفظوا أيمانكم. قال إن الشملة، الشملة كساء يتغطى به، كساء يتغطى به، وسميت شملة لأنها تشتمل الجسم يعني تحيط به. وقيل هو إزار من صوف، الشملة قيل إزار من صوف ونحو ذلك. قال إن الشملة لتلتهب عليه نارا. هل المراد أنه يعذب بهذه الشملة أم المراد أنه يعذب بسببها؟ قال بهذا أهل بعض أهل العلم، قال بهذا بعضهم، والذي يظهر أنه بسببها لما أيضا جاء دلالته في الحديث السابق. قال أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، يعني أخذها في غزوة لم تصبها المقاسم، لم تدخل في القسمة، أخذها قبل القسمة، أخذها له، استحوذ عليها. قال ففزع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يقال عنه شهيد، قال إنه يعذب في قبره بسبب هذا الغلول الذي صار، فزع الناس. فجاء رجل بشراك، شراك هو يعني نعم من الجلد، قال أو شراكين. فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو قال هذا الرجل يا رسول الله أصبت يوم خيبر، يعني يوم خيبر أيضا أنا أخذت شراك لم يدخل في القسمة. فقال عليه الصلاة والسلام شراك من نار أو شراكان من نار، يعني هل هذا دليل أن الرجل هذا سيعذب؟ لا، هذا دليل أن الرجل تاب بهذا الفعل، لأن العلماء قالوا طيب كيف يتوب من أخذ هذا المال أو غلة؟ قالوا الواجب عليه أن يرجع هذا المال إلى ولي أمره أو إلى من ولاه ولي الأمر، فإن لم يتيسر له ذلك قالوا يتصدق به. وقال الشافعي كيف يتصدق بما ليس بماله، لكن الصحيح في ذلك أنه يتصدق لأن هذا هو الأيسر عليه، وهذا هو الذي يستطيع أن يتصدق بذلك، فإن شاء الله أن هذا توبة له، لأن المقصود أنه لم يستحوذه لنفسه، لم يأخذه لنفسه. قال فقال عليه الصلاة والسلام شراك من نار أو شراكان من نار. إذن الحديث أيضا يدل على تحريم الغلول وكل ما كان على سبيله، وأيضا أنه لا فرق بين كثير المأخوذ أو قليله، هذا أخذ شملة أو هذا أخذ شراكا، ولو أخذ يعني شيئا يسيرا ما دام أن هذا يجب أن يدخل في القسمة فلا يجوز أخذه، وهو في معركة فلا يأخذ شيئا. نعم نعم، يعني هذا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له ذلك لن يستحوذ شيئا لنفسه، هذا المقصود. كذلك فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم، وهو إخباره بأمر غيبي. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ بمشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك عز وجل؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر.
نعم. ثم أورد بإسناده، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن راهوية، ثقة أخرج له الجماعة، عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب، يعني اللفظ أنه قال حدثنا سليمان، قال وسليمان بن حرب ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا حماد بن زيد كذلك، عن حجاج بن الصواف ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي الزبير وصدوق أخرج له الجماعة، عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل هجرته إلى مكة لما رأى من أذى قريش، فجاءه الطفيل وهو من أوائل من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، قال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ يعني هل ترغب في أن يكون هناك حصن؟ والحصن البناء الذي له سور طويل يمنع من العدو، ومنعة يعني عشيرة أو قبيلة تمنعك وتفديك بنفسها وبأموالها. فقال، أي الرجل يفسر، قال: حصن كان لدوس في الجاهلية. دوس هم قوم من الأزد، وهي قبيلة كبيرة، وإليها ينتسب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، والجاهلية هي ما كان قبل البعثة، وعلى هذا فلا يجوز أن يوصف الإسلام بالجاهلية أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز وصف الناس أو المجتمع المسلم بالجاهلية، لأن هذا يقتضي تكفير المسلمين. عندما تقول المسلمين في الجاهلية، كما قال سيد قطب في عدد من تقريراته في تفسيره وفي غيره، أن الأمة هذه في جاهلية، أو أن ارتدت هذه البشرية إلى الجاهلية، أو نحو هذه من العبارات، هذا لا يجوز، لا توصف هذه الأمة بالجاهلية أبدا بعموم وصف الجاهلية. أما أن الفعل هذا يقال هذا فعل جاهلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أمر فيك جاهلية، أو أمران في أمتي من الجاهلية، أو نحو ذلك، فهذا ليس تعميم على المجتمع المسلم، لا يوصف المجتمع كله بالجاهلية، هذا فيه نوع تكفير. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعتذر منه ورفض هذا الأمر. قال: السبب في ذلك للذي ذخر الله للأنصار، أو للذي ذخر الله للأنصار، يعني ما جعله الله للأنصار من فضيلة، ففي الحديث أيضا فضيلة للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك في الحديث حرص الصحابة رضي الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمايته وفي مساعدته وفي القيام معه بأمر الدعوة، ولذلك اقترح عليه هذا الأمر. قال: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه أيضا الطفيل ابن عمرو الدوسي، وهاجر معه رجل من قومه، أي من دوس، فاجتووا المدينة، يعني لم يرغبوا فيها، تغير عليهم هواؤها، فأصيبوا بمرض. قال: فمرض فجزع. قال: أي يعني فقد الصبر، الجزع هو فقد الصبر، الإنسان إذا فقد الصبر يقال هذا جزع، يعني فقد صبره، لم يحتمل، لأن المدينة جوها يعني يحتاج إلى شيء من الصبر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صبر على لأوائها وحرها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال: فأخذ مشاقص، أخذ مشاقص، المشاقص قالوا هو النصل الطويل يسمى مشقاص إذا كان طويلا، ومفرده مشقص. وقيل ما كان طويلا غير عريض، وقيل ما كان طويلا أي السهم الطويل الذي فيه نصل عريض، وقيل غير عريض وقيل غير ذلك. والمراد أنه أخذ هذا المشقص فقطع بها براجمه، براجمه يعني ما يظهر من الأصابع أو ما يبرز من الأصابع إذا ما انحنت، فهذه هي البراجم وهي المفاصل، مفاصل ظهر الأصابع، مفاصلها يسمى براجم. كما أن بواطنها يسمى إيش؟ يسمى رواجب. الرواجب هي هذه الفواصل التي في باطنها، أما التي في ظاهرها فتسمى براجم. فهو قطع براجمه ربما لما يجد من الألم. قال فشخبت يداه، يعني خرج الدم منها حتى مات ولم يصبر. وكان من الصحابة ومن الصالحين وهاجر. قال فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه هيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ما لي أراك مغطيا يدك أو يديك؟ قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، أنك أنت أفسدت وعاجلت بهذا الأمر، وعنده حسنات مكفرة، لكن هذه الحسنات مكفرة التي أدخلته الجنة وكانت سببا لدخوله الجنة، وبقي عليه شيء من هذا الأمر لم يكفر. ولذلك قال بعض أهل العلم والتقدير لن نصلح منك ما أفسدت حتى يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجيبت دعوته، فيكون هذا الدعاء سببا لعافية هذا الرجل حتى في يديه. إذن هذا الحديث يدلنا على شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، ويدلنا كذلك على أن من قتل نفسه أن هذا لا يكون سببا من منعه من دخول الجنة، وإن عذب على ذلك، وفيه الصبر على سكن المدينة، وأن من صبر على لأوائها وحرها وشدتها كان له الأجر العظيم الوارد في الحديث. كذلك في الحديث إقرار الرؤى فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الأمر منه وأقره عليها، وقد حكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرؤى وفسرها لهم، فلا إشكال. والرؤى كما هي معلوم أو ما يراه الإنسان في منامه وعلى ثلاث أحوال، فإما أن تكون الرؤى وهي المبشرات، وإما أن يكون الحلم وهو من الشيطان وهو ما يراه مما يفزع النفس أو يقلق البال ونحو ذلك، أو ما يكون حديث نفس كأن يحدث نفسه بالنهار بشيء فيرى ذلك في منامه، فهذه على الثلاث الأحوال. وأما حديث النفس فلا حكم له في ذلك، لأنه مجرد إعادة لما قد طرأ على باله في النهار. وأما ما يراه من الحلم وهو الفزع ونحو ذلك فلا يحدث به أحدا، ويكفيه أنه إذا قام من منامه أن ينفث على يساره ثلاثا متعوذا بالله من الشيطان. وأما ما رآه من شيء صالح فإنه يخبر به من يحب، فإنها من المبشرات، يخبر به من يحب. كذلك فيه أن المعاصي تضر، أن المعاصي تضر، وهذا فيه رد على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، بل يضر مع الإيمان ذنب، فإن المعاصي والكبائر تنقص الإيمان، وهذا أيضا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وفيه كذلك محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما تقدم معنا. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. جزاكم الله خيرا.